من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه في بحث تصحيح عقد المكره بالإجازة والرضا بعد العقد من قبل المالك أو الوكيل، فيه إشكالات عديدة تعرض لها الشيخ قدس سره في المكاسب. أهم هذه الإشكالات إشكالان. الإشكال الأول دعوى أن مقتضى إطلاق حديث الرافع نفي موضوعية العقد المكره والفعل الإكراهي للأثر الشرعي، سواء بنحو تمام الموضوع أو بنحو جزء الموضوع، وصحة العقد بالرضا والإجازة المتأخرة معناه أن عقد المكره أصبح جزء الموضوع للحكم الشرعي بالصحة، وهو خلف إطلاق حديث الرافع. ذكرنا بالأمس جوابين على هذا الكلام. فالجواب الثالث هو أن يقال أن ما ذكره الشيخ نفسه أيضا، ذكر الشيخ هنا في مقام الإجابة على هذا الإشكال بأن حديث الرافع حيث أنه وارد سياقه مساق الامتنان فلا يرفع إلا الحكم الذي يكون في رفعه امتنان على المكلف، وأما الحكم الذي لا يكون في رفعه امتنان على المكلف فلا يرفعه حديث الرافع. وحينئذ يقال أن وقوع العقد الإكراهي جزء الموضوع للصحة، وجزءه الآخر لحوق الإجازة أو الرضا المتأخر. هذه السببية الجزئية لا امتنان في رفع أثرها في رفعها عن المكلف، فإن المكلف الذي هو قد رضي وأجاز مثل هذا العقد رفع صحة هذا العقد عنه ورفع آثاره، على خلاف غرضه وعلى خلاف المنة في حقه. فالامتنان إنما يكون في رفع السببية التامة للعقد، أن يكون العقد المكره وحده من دون الرضا سببان، هذا على خلاف الامتناع، هذا خلافه في رفعه منة على المكلف، إذ لو كان العقد نافذا عليه من دون الرضا كان على خلاف رغبته وغرضه ومصلحته. وأما السببية الجزئية فلا يكون في رفعها امتنانون، بل على العكس، من هنا لا يكون إطلاق الحديث شاملا للسببية الجزئية. وهذا البيان الذي ذكره الشيخ قدس سره لا يورد عليه بأن كأنه فسر كلام الشيخ بتفسير حاصله أن عقد المكره بعنوان كونه عقد المكره لو لحقه الإجازة أو الرضا يكون حينئذ موضوعا للصحة. قيل فسر بهذا العنوان، فسر بعنوان أن الشيخ قدس سره يريد أن يقول أن عقد المكره أن عقد المكره بعنوان كونه عقدا للمكره يكون موضوعا للصحة، حينئذ بعنوان كونه عقدا للمكره إذا كان موضوعا للصحة ولترتب الأثار فلا يكون حديث الرافع شاملا له، باعتبار أن حديث الرافع إنما يشمل الأحكام التي تترتب على الموضوعات بعناوينها الأولية وأما الأحكام التي تترتب على موضوع من الموضوعات بعنوان الإكراه بحيث أخذ في موضوع ذلك الحكم عنوان الإكراه فحديث الرفع لا يكون شاملا له، لأن مثل هذه الأحكام الثابتة للإكراه بعنوان الإكراه دليله الرفع وحديث رفع ما استكره عليه لا يكون ناظرا إليه. حديث الرفع ينظر إلى الآثار التي تترتب على الأفعال بعناوينها الأولية، وأما الآثار التي تترتب على عنوان الإكراه فحديث الرفع لا يكون ناظرا إلى تلك الآثار. حكومة حديث الرفع وتقييد حديث الرفع لإطلاقات الأدلة التي تثبت الحكم على الأفعال بعناوينها الأولية لحديث الرفع نظر إلى تلك الآثار وحكومة على تلك الأدلة، وأما الأدلة التي يكون الحكم قد أخذ في موضوعه عنوان الإكراه فحديث الرفع لا يكون رافعا له. فأحكام الإكراه مثلا لو كان للإكراه حكم حديث الرفع لا يرفع ذات الحكم الذي ثبت لعنوان الإكراه. حينئذ فسر كلام الشيخ بهذا التفسير، ثم أشكل عليه بأن هذا لا يرجع، ليس هذا ثبوت السببية ثبوت الصحة لحديث للعقد المكره بعد لحوق الإجازة ليس بعنوان كونه عقد المكره بل بعنوان كونه عقدا وقد لحقته الإجازة مثلا أو الرضا من قبل المالك. ينبغي تفسير كلام الشيخ بهذا البيان ببيان أن الشيخ يقصد أن هذه السببية الجزئية الثابتة لذات العقد لا عقد المكره بما هو عقد المكره لا يكون في رفعها امتنان، فليس نظر الشيخ إلى أن حديث الرفع لا يمكن أن يرفع الحكم الثابت على عنوان عقد المكره ليقال أن صحة عقد المكره بعد لحوق الإجازة ليس بعنوان عقد المكره بل بعنوان العقد الذي لحقه الرضا ولحقته الإجازة. فالشيخ هكذا كان يريد أن يقول أن حديث الرفع لا يشمل مثل هذا الحكم وهو صحة العقد الذي وقع عن إكراه ثم لحقته الإجازة من المالك، سواء كان هذا الحكم ثابتا على هذا العقد بعنوان كونه عقد المكره أو بعنوان كونه عقد مع الرضا اللاحق. أما إذا كان الحكم ثابتا بعنوان عقد المكره فلأن هذا الحكم ثابت على عنوان المكره فلا يشمله حديث الرفع، وأما إذا كان ثابتا على ذات العقد مع الرضا والإجازة المتأخرة من دون أخذ حيثية الإكراه في موضوع الحكم فباعتبار أن هذا الحكم وإن كان ثابتا للعقد لذات العقد والسببية الجزئية موضوعها ذات العقد لا عقد المكره إلا أن رفع هذه السببية الجزئية لا يكون فيها امتنان باعتبار أنه على خلاف مصلحة العاقد الذي تحقق منه الرضا والإجازة. فعليه فهذا الجواب في حديث الرفع أيضا جواب تام، وهو أن حديث الرفع لا يمكن أن يكون مقيد لا يمكن أن يكون رافعا للسببية الجزئية لعقد المكره بعد لحوق الإجازة بعد ذلك من قبل المالك للصحة باعتبار أن هذا الأثر وهو الصحة رفعها على خلاف الامتنان، فإذا كان على خلاف الامتنان فلا يشمله حديث الرفع، إذن فيكون باقيا تحت إطلاق أدلة الصحة لا محالة. هذا حاصل الإشكال الأول مع الأجوبة الثلاثة عليه. الإشكال الثاني الذي أيضا إشكال أساسي موجه هو أن أدلة شرطية الرضا وطيب النفس والتراضي في العقد ظاهرها اشتراط مقارنة الرضا مع العقد، بمعنى أن ظاهرها أن العقد الصحيح هو ذلك العقد وذلك التعهد والإرادة الجدية والالتزام الجدي الذي يصدر عن طيب نفس المالك تجارة عن تراض إلا بطيب نفس مالكه مثلا أو برضا مالكه. هذا ظاهره أن العقد والبيع والتجارة ونحو ذلك لا بد وأن تكون صادرة عن طيب النفس ومنبعثة عن طيب النفس والرضا والتراضي. فليس الموضوع ذات العقد وذات الرضا، وإنما الموضوع العقد الناشئ عن الرضا، أو قولوا الشرط إنما هو الرضا المقارن مع العقد والتعهد، لا مطلق الرضا الأعم من الرضا المقارن أو الرضا الذي يحصل بعد العقد وبعد تحقق العقد عن من غير تراضين ثم يرضى ويجيز صاحبه مثلا. هذا خلاف ظاهر أدلة الشرطية. ظاهر أدلة الشرطية إنما هو شرطية نشوء العقد عن التراضي وحصول العقد عن تراضي، هذا هو ظاهرها. إذن فالرضا المتأخر لا يجعل العقد الذي وقع سابقا عقدا وتعهدا عن تراضي لكي يكون مشمولا لأدلة الصحة. لحوق الرضا بعد ذلك هذا لا يجعله لا يكون مفيدا، لأن العقد لم يحصل عن تراض هنا. هذا الإشكال أجيب عليه بأن عقد المكره له وجود بقائي أيضا، كما له وجود حدوثي حين حصوله له وجود بقائي باعتبار أن العقود لها وجودات بقائية. والعقد بوجوده البقائي وبعد حصول الرضا من قبل المالك والإجازة من قبل المالك يصدق يخرج عن كونه عقد المكره ويكون عقدا للراضي مثلا لمن كان راضيان، فيكون تجارة عن تراض. وهذا بحسب الحقيقة تمسك بالإطلاق الأزماني لدليل الصحة والنفوذ لإثبات صحة هذا العقد بعد تحقق الإجازة والرضا من المالك. هذا الجواب الذي قد يجعل جوابا على الشبهة السابقة أيها، على شبهة أن قاعدة حديث الرافع يرفع السببية الجزئية، كأنه هناك هم قيل بأنه يرفع السببية حدوثا أما بقاء فالسببية تبقى مثلا تحت الإطلاق الأزماني لدليل الصحة والنفوذ في باب العقود. هذا الجواب غير تام، وذلك لأنه أولا يتوقف على أن يكون للعقد الفاسد أيضا وجود بقائي، مع أنه قد تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن اعتبار البقاء للعقد إنما هو من لوازم صحة العقد، إذا لم يكن العقد صحيحا فلا اعتبار لبقائه. هذا البقاء الاعتباري الذي يسمى باسم المصدر، هذا الاعتبار إنما يكون من نتائج الصحة ولوازم الحكم بصحة العقد. المعاقدة الصحيحة العرف يرى والعقلاء يرون لها بقاء، أما المعاملة الفاسدة لا يعتبرونها باقية، مجرد إنشاء، فعل إنشائي، والإنشاء له حدود وليس له بقاء ككل فعل منصرم بالوجود. هذا أولا. وثانيا أن هذا الوجود البقائي لو فرق فإن الوجود البقائي لا يخرج العقد عن كونه عقدا غير صادر عن تراضين. نعم ذات العقد بقاء موجود وذات الرضا والإجازة أيضا بقاء حاصل، لكن المفروض أننا استظهرنا من الأدلة أن الموضوع للصحة إنما هو التعهد والتعاقد الذي قد صدر عن تراض وصدر عن إرادة حرة بحسب تعبيرنا السابق. وهذه المعاقدة لم تكن معاقدة حرة، كانت معاقدة إجبارية، ووجودها البقاء لا يجعلها حرة، بل يكون هذا التعهد تعهدا إجباريا. فذاك التعهد الذي تعهده هذا المكره حتى لو فرض بقاؤه فهو بقاء لعقد وتعاقد أجبر عليه، ولإرادة والتزام أجبر عليه، لم يصدر عن الرضا. نعم، ذات العقد والتعاقد موجود، ذات الرضا أيضا الآن موجود وجد، إلا أن نشوء تلك الإرادة عن الرضا غير متحققين. وإن شئتم قلتم أننا بينا في أبحاثنا السابقة عن مبدأ حرية التعاقد حينما بحثنا شرطية الرضا وطيب النفس، قلنا هناك ليس المقصود من الرضا ومن طيب النفس الحالة النفسانية، يعني الطيب والرغبة النفسانية، ليس هذا هو المقصود من شرطية الرضا، وإلا فهذا قد يكون مفقودا في عقد المضطر أيضا. عقد المختار أيضا كثيرا ما لا يكون العاقد المختار طيب النفس، بمزيد من الأسى والألم يبيع ماله ولا يريد أن يبيع لو أمكنه، لكنه مضطر إلى أن يبيع، له قد يكون له تعلق شديد بهذا المال ومع ذلك يبيع هذا المال، طيب النفس غير موجود. هناك قلنا المقصود بطيب النفس وعدم الإكراه هو كون التعهد والالتزام غير مجبر على إعطائه، يعني حرية الإرادة والتعهد، حرية التعهد والالتزام، هذا هو المراد بشرطية الرضا أو بالتراضي. ولهذا عبر عنه الفقهاء في فقه الإسلام بالاختيار. لماذا سموه بالاختيار؟ باعتبار الإشارة، لعله باعتبار الإشارة إلى هذه النقطة، الذي هو شرط في صحة العقود، يعني العقود والمعاهدات التي تكون صحيحة عند العقلاء والشارع هي تلك المعاقدات والعهود التي لا يكون الإنسان بملء إرادته يعطي ذاك التعهد، لا أنه يجبره جابر وظالم على ذلك. هذا هو المقصود بالاختيار مقابل للإكراه، وقول بطيب النفس والرضا، وليس المقصود بطيب النفس والرضا تلك الحالة النفسانية التي قد تكون مفقودة، تلك الحالة النفسانية حتى في البيوع الصحيحة والمعاملات الصحيحة كالمضطر وكالمختار الذي يحب ماله ويريد هذا المال لكنه لغرض آخر أهم عنده يضطر إلى أن يبيعه. وهذه الخصوصية كون التعاقد والالتزام والتعهد بملء اختياره لا بإجبار جابر، هذه الخصوصية لا تتحقق بتحقق الرضا بعد العقد، لأن العقد على كل حال حينما انعقد وحينما تحقق تلك الإرادة تحققت عن إجبار، أعطاها صاحبها، صاحب التعهد قد أعطى ذلك التعهد عن إجبار بحسب الحقيقة وإكراه. بعد ذلك حينما تطيب نفسه بأن يكون هذا المال للآخر وعوضه له، طيب النفس لا يجعل تلك الإرادة والتعهد المعطى تعهدا غير إجباري اختياري، يبقى تعهدا غير اختياري بحسب الحقيقة، صدر عن إجبار بحسب الحقيقة. ما لم يصدر منه تعهد جديد، ما لم يصدر منه تعهد جديد الآن وإرادة جديدة، تلك الإرادة السابقة لا تتغير عن صفتها، وإن فرض بقاؤها اعتبارا الوجود البقائي والاعتبار البقائي لذلك التعهد اعتبار بقائي لذلك التعهد بخصوصيته، والتعهد كان صادرا بخصوصية أنه من غير إرادة واختيار من قبل صاحب التعهد، فهو بقاء أيضا تعهد إجباري، تعهد إجباري غير اختياري، فلا يكون موضوعا لدليل الصحة، فإن أدلة الصحة والنفوذ تعطي الاحترام، تعطي الأهمية والصحة والنفوذ للتعهدات التي تكون باختيار المتعهد وملء اختيارته، لا تلك التي تكون مفروضة عليه. إذن فهذه الخصوصية لا تتغير حتى لو افترضنا أن العقد كان بمعنى اسم المصدر والمعاقدة الحاصلة بالإنشاء، وافترضنا أن العقود الباطلة أيضا لها بقاء والتعهدات لها وجودات بقائية، فإن هذا لا يخرج هذا التعهد عن كونه تعهدا مجبورا عليه حينما تحقق وجوده البقائي، أيضا وجود بقائي لتعهد إجباري، لا وجود بقائي لتعهد غير إجباري. وخصوصي والخصوصيات الأخرى التي تتحقق للعاقد بقاء، تلك الخصوصيات لا تجعل الفعل المتحقق سابقا متصفا بها. ولهذا قلنا أنه لو أن المريض قد عقد قبل مرض موته ثم أصبح مريضا، هم هذا العقد الباقي إلى زمن المريض لا يتصف بكونه من منجزات المريض مثلا، فلا ينفر إذا كان في أكثر من الموت، في أكثر من الثلث في مرض الموت. هذا الكلام لا يقال. لماذا؟ لأن ما يعتبره العرف باقيا أو العقلاء باقي، ما يعتبرونه باقيا إنما هو ذلك التعهد والفعل الذي وقع بخصوصيته التي وقع عليه، وحينما وقع لم يكن عقد مريض، كان عقد السالم، ولهذا بقاء أيضا ذاك العقد عقد السالم ليس عقدا مريضا. نعم لو فسخ ذلك العقد وأراد الآن أن يعقد عقدا جديدا كان هذا العقد الجديد عقد المريض، فلا ينفذ في أكثر من الثلث. إذن فهذا الجواب غير تام، والصحيح بالجواب ما أشرنا إليه فيما سبق في عقد الصبي والغير السفيه أيضا، أن هذا العقد صحيح لا يقع موضوعا للصحة، وإنما هذا مجرد تعبير حينما نقول ذاك العقد يصح بالإجازة اللاحقة يتحقق تعهد والتزام من قبل هذا المجيز. هذا الالتزام مظهره المادي يكون من خلال إمضاء الإنشاء السابق، المقدار الذي يأخذه بحسب الحقيقة هذا العقد الجديد من العقد السابق هو جانبه الإنشائي فقط، وإلا التعهد يتحقق حقيقة من قبل المجيز، هذا تعهد من قبل المجيز. حينما يجيز هذا الإنسان المكره بعد تحقق يجيز العقد السابق بهذا يتعهد الآن ويكون له تعهد حقيقي، وقد أبرزه من خلال إمضائه للإنشاء السابق، فإن الإنشاء يمكن أن يتحقق مباشرة ويمكن أن يتحقق بالتسبيب، لأن الأفعال الإنشائية الصرفة قابلة للإيجاد التسبيبي من خلال الإمضاء والإجازة لإنشاء الغير أو لإنشاء نفسه حينئذ، فيكون بحسب الحقيقة إجازته بعد ذلك تعهدا، الآن يتعهد تعهدا بملء اختياره وإرادته. وأترم هذا التعهد الذي تعهده الآن تعهد بمضمون معاملي قد أنشئ سابقا، فبالإجازة يريد أن يجعل نفس ذلك المضمون من زمن تحققه نافذا وصحيحا، وهذا في الأمور الإنشائية أمر معقول كما قلنا، فيكون بحسب الحقيقة الإجازة محققا لإطلاق ولفرد جديد لدليل الصحة، ويكون حينئذ هذا التعهد الجديد المبرز بذلك الإنشاء والمنشأ من خلال الزمن السابق بنحو الكشف الحكمي، يكون هذا التعهد تجارة عن تراض، نشأ عن تراض، هذا تعهد ناشئ عن تراض وليس ناشئا عن غير التراض. فالإجازة لبا يكون تعهدا وإيجابا جديدا من قبل ذلك الإنسان من ناحية هذا المجيز جديد، وإن كان من ناحية ذاك الطرف الآخر غير المكره والأصيل غير الفضولي وغير المكره، يكون قبولا سابقا قبولا متحققا من سابق، ولهذا لا يحتاج إلى استئناف القبول وتجديد القبول. فالإجازة لبا في قوة عقد جديد، وإن كان إثباتا ولسانا بعنوان تنفيذ العقد السابق. إذن فذلك العقد لم يكن نافذا، ذلك التعهد السابق ليس هو النافذ، وإنما النافذ هذا التعهد الذي يستكشف بالإجازة، والذي يريد صاحبه أن يجعل مضمونه وهو المعاملة من زمان صدوره بالإنشاء السابق متحققا في الخارج. هذا التعهد الذي يتعلق بذلك المضمون الإنشائي المتقدم، هذا التعهد تعهد عن تراض، التزام وإرادة جدية بملء اختيار هذا الإنسان في مرحلة البقاء. لم يكن مكرها بأن يجيز، لم يكرهه شخص على الإجازة، وإنما هو أجازة باختياره، فيكون مشمولا لأدلة التجارة عن تراض لا بإطلاقها الأزماني بل بإطلاقها الأفرادي، لأن هذا فرد جديد من التعهد، هذا فرد جديد وإيجاب جديد قد تعهد به هذا الإنسان تعهدا بملء اختياره وإرادته لا بإكراه وإجبار من قبل من أجبره على ذلك. وهكذا يظهر أن كلا الإشكالين من اللذين ذكرهما الشيخ قدس السر في باب عقد المكره لا يتم، شيء منهما ليس تاما، فعقد المكره بعد الإجازة من المالك لحوق الإجازة لا محذور في صحته. هذا كله في ما إذا أجاز المالك مثلا بعد ذلك، يعني في تصحيح عقد المكره بإجازة المالك. وأما تصحيح عقد المكره من ناحية المكره من ناحية المكره نفسه، كما إذا كان المكره كان المكره مالكا ثم رضي بعد العقد، أو كان مثلا وكيلا مفوضا وقبل انتهاء وكالته رضي بعد العقد، هنا إذا أجاز قبل كلام زائد على ما تقدم من صحة العقد بإجازته، إما لكونه مالكا أو لكونه وكيلا مفوضا في الإجازة أيضا، إذن فيكون ليس فيه كلام زائد غير الإشكال المتقدم والجواب، الإشكالان المتقدمان والجواب عليهما. وإنما هنا يوجد كلام زائد في هذه النقطة، أن هذا الإنسان المكره حينما يريد أن يصحح العقد الذي صدر منه، هل يمكن تصحيح عقده بمجرد رضاه من دون أن يجيز؟ رضا المكره بعد العقد إذا كان مالكان أو وكيلا مفوضان، مجرد رضاه اللاحق هل يكفي أو يحتاج إلى إجازة؟ فرق هذا عما سبق أنه هناك كنا نتحدث في إجازة صادرة من المالك لعقد وتعهد صادر من الوكيل، هناك قلنا أن عدم أن الرضا من قبل المالك من دون إجازة لا يكفي. لماذا؟ لأن المالك لم يكن صاحب التعهد، صاحب التعهد والعقد الوكيل، وعقد الوكيل لا ينتسب إلى الموكل، فمن دون إجازة من الموكل الذي هو المالك لا ينتسب ذلك العقد إليه والتعهد إليه، فرضاه وحده لا يكفي. ومن هنا قلنا هناك أن ظاهر الأدلة شرطية الرضا من قبل المتعهد، رضا شخص مع تعهد شخص آخر لا يكون موضوعا للصحة لأوفو بالعقود. أما هنا حيث أن الذي يرضى نفس المتعهد، المكره الذي صدر منه العقد واستند إليه العقد استنادا صدوريا حدوثا، لأنه هو الذي عقد هو الذي تعهد ولو عن إكراه، هو يرضى حينئذ، هنا تلك الشبهة وذلك الإشكال لا يرد، ذلك الكلام السابق لا يرد هنا، أن صاحب الرضا ينبغي أن يكون نفس المتعهد، لأنه هنا نفس المتعهد قد رضي. فقد يقال حينئذ بكفاية الرضا المكره إذا كان مالكا أو كان وكيلا مفوضا ولو لم يجز، فلا يحتاج إلى إظهار وإبراز. وهذا بحث سيال كما أشرنا إليه ما سبق، هنا يجري في المكره، في الصبي والغير الرشيد والمجنون يجري، فإن الصبي والمجنون إذا عقد ثم بلغ الصبي ارتفع جنون المجنون كما لو كان أدواريا، هل يكفي رضاهما أو لا بد أن يجيزا؟ أيضا إضافة إلى الرضا لا بد من الإجازة كما في عقد الفضولي، في عقد الفضول أو الولي لو أراد أن يصحح هذا العقد لا بد أن يجيز، لأن العقد لا ينتسب إليه إلا بالإجازة. يجريان هنا ويجريان في موارد عديدة أخرى، افرضوا في تمام الموارد التي تختل شروط الأهلية بعض شروط الأهلية ثم يتواجد ذاك الشاب، هل يحتاج إلى الرضا؟ هل يحتاج إلى الإجازة للتصحيح؟ أو يكفي مجرد الرضا وطيب النفس مثلا واقعان؟ وهذا البحث لم يطرحه الفقهاء في هذه الموارد بشكل أساسي وصريح، طرحه الشيخ في مسألة الفضولي قبل الدخول في مسألة الفضولي، طرح الشيخ مسألة شبيهة بهذه المسألة، وهو أنه في باب الفضولي قال لو أن المالك حين عقد الفضولي كان راضيا بالبيع، هل يكون حينئذ هذا من الفضولي بحيث يحتاج إلى إجازة أو لا يكون من الفضولي ولا يحتاج إلى الإجازة؟ هذا صحيح لأنه عقد مع طيب نفس المالك. وهو أيضا بعد كلام حاول أن يستقرب أن هذا ليس من الفضولي ويكون عقدا صحيحا. في خصوص تلك المسألة طرحه في حدود أن هذا عقد فضولي أو ليس عقدا فضوليا، مع أن هذه المسألة مسألة أساسية مستقلة لا ينبغي ربطه بالفضول بالخصوص. يبحث بشكل كلي أنه في موارد اختلال شرط من شروط الأهلية سواء أن البلوغ أو الرشد أو عدم الملك أو عدم الاختيار والإكراه في هذه الموارد أو الحاجر، إذا كان حين العقد المانع موجودا بعد العقد ارتفع ذلك المانع، هل نحتاج في تصحيح هذا العقد الذي ارتفع مانعه بقاء؟ هل نحتاج إلى الإجازة دائما؟ فلا بد من إبراز وإجازة، والتي قلنا أن الإجازة بحكم إيجاب جديد بلسان الإمضاء والتنفيذ، أو لا يكون بحاجة إلى الإجازة، أو يوجد تفصيل في البين. هذا بحث كلي وأساسي ومهم أيضا. المرزا قدس سره في تلك المسألة التي تعرض لها الشيخ جعل البحث كليا طبقا لارتكازاته العرفية الجيدة والفنية، طرح البحث أيضا بشكل كلي لكنه مختصر ومجمل، وقال أنه في تمام هذه الموارد، خالف الشيخ قال في تمام هذه الموارد لا بد من الإجازة، من دون إجازة وإبراز لا يصح العقد، سواء في الفضول إذا اختل قيد الملك أو كان المختل قيد آخر، كل من لا يملك زمام أمر العقد فينشئ العقد بعد ذلك إذا أراد أن يصحح ذلك العقد صح تصحيح ذلك العقد يتوقف على الإجازة والإبراز والإنشاء من قبل من بيده زمام أمر ذلك العقد بقاء لكي يصح ذلك العقد، فمن دون إجازة وإنشاء مجرد الرضا الباطني لا يجعل هذا العقد صحيحا. وخالف في ذلك بعض الأعلام وفصلوا بين باب الفضولي وباب غير الفضولي كالصبي والمجنون والمكره فيما إذا لحق العقد الذي صدر منهم رضاهم بعد ذلك بعد البلوغ وبعد ارتفاع الجنون مثلا. قال كلما كان العقد غير مستند إلى هذا الإنسان قد أصدره غيره وأريد استناده وإسناده إلى هذا الشخص الذي يريد أن يصحح العقد كالمالك في عقد الفضولي غيره أنشأ العقد والمالك لم ينشئ العقد، رضا المالك حدوثا أو بقاء لا يجعل ذلك العقد عقد المالك، يحتاج إلى الاستناد، يحتاج إلى أن يصدق على هذا العقد أنه عقد لهذا الرجل المالك. في مثل هذه الموارد لا بد من الإنشاء والإجازة كما ذكر المرزا، فإنه من دون إنشاء لا يستند ذلك العقد والمعاملة إلى هذا الثاني، العقد أنشأه شخص والذي يريد أن يصحح العقد شخص آخر، أي ربط لذاك بهذا؟ فلا بد أن يكون عقده يكون عقد هذا الثاني لكي يشمله أوفو بالعقود، ولا يكون عقدا له إلا إذا أجاز وأنشأ. وأما إذا كان الاستناد محفوظا كما إذا افترضنا الصبي أنشأ وباع ماله ثم بلغ، هنا الاستناد موجود لأن الفعل فعله، العقد صدر منه، ليس العقد صادرا من غيره مستند إليه، هنا يكفي الرضا، يكفي في صحة مثل هذا العمل الرضا حينئذ، لا يحتاج إلى الإجازة. ومن قبيل المكره أيضا، المكره أيضا حاله كذلك، المكره حينما يبيع، حينما يبيع ثم يرتفع بعد العقد يرضى، العقد مستند إليه، فإذا كان مستندا إليه يكفي رضاه، لا نحتاج إلى الاستناد لأن الاستناد موجود حقيقة وذاتا، فلا يحتاج إلى الإجازة وإلى الإبراز والإنشاء. هذا التفصيل الذي ذكره بعض الأعلام، والصحيح تفصيل آخر غير هذا التفصيل يأتي البحث فيه.